الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل ما بدأناه من المباحث حول صلاة الجماعة، وكنا توقفنا في لقائنا السابق عند المسألة التي افتتحناها ولم نكملها، أي المسألة السادسة. قال: المسألة السادسة إعادة الجماعة في المسجد الواحد. قال: إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب وفاتتهم الصلاة، فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، الحديث. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أحد القوم فصلى مع الرجل. قد تبدو هذه المسألة يعني غريبة إلى حد ما، يعني ما لماذا يفرد لها قولا، ولماذا يعني يتكلم عن هذه المسألة تحديدا؟ فأقول: إذا رجعت إلى أقوال أهل العلم ستلاحظ أن جمهور أهل العلم يقررون أنه تكره تكرار الجماعة في المسجد الواحد. فلو أن الإنسان دخل المسجد ووجد أن الجماعة الأولى، جماعة المسجد الأساسية، قد انتهت، قالوا: فعليه أن يصلي في البيت ولا يصلي في المسجد، لا يقيم جماعة أخرى في المسجد. يعني قد تتعجب من هذا القول، يعني لماذا قالوا هذا؟ لكن بالفعل هذا القول، يعني عدم تكرار الجماعة في المسجد الواحد، هو قول أغلب العلم، يعني من السلف ومن بعدهم، وبه قال من الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، الذين قالوا بعدم تكرار الجماعة في المسجد الواحد. بماذا استدلوا؟ استدلوا على قولهم بالآتي: أولا، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا الحديث كنا تكلمنا عليه في يعني تقرير مسألة وجوب صلاة الجماعة. لكن ما الشاهد فيه هنا على هذه المسألة؟ يعني ما وجه الدلالة على المسألة التي نتكلم عنها؟ قالوا أن الحديث ضل بعبارته أن الجماعة الأولى هي التي ندب الشارع إلى إتيانها، كما يفيد بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فلو كانت الجماعة الثانية مشروعة لم يهم بإحراق من تخلف عن الأولى، لاحتمال أن هذا الذي تخلف عن الأولى أنه قد يصلي جماعة ثانية. يعني انظر إلى وجه الدلالة عندهم. هم قالوا: لو كانت الجماعات تتكرر في المسجد ويسمح للإنسان بأن يعني يقيم أكثر من جماعة لما كان لهذا الوعيد أي معنى، يعني هذا الذي تخلف عن شهود الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون لديه عذر مثلا لعدم حضور هذه الجماعة، وقد يكون عازما على صلاة الجماعة ولكن سيصليها في جماعة ثانية. فهذا وجه الدلالة عندهم، وبالتالي قالوا إن وجوب الإتيان إلى الجماعة الأولى يستلزم كراهة الثانية في نفس المسجد. يعني أريدك أن تتأقلم مع طريقة التفكير الفقهي. يعني الفقهاء رحمة الله عليهم لم يكونوا يعبثون، وكثير من الناس الذين يستنكرون أقوال الفقهاء إنما أوتوا من قبل جهلهم، وإنما الإنسان عدو ما يجهل. هذا بالفعل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. تجد أغلب الناس اللي يتكلمون عن نريد تنقيح كتب التراث ونريد تعديل، مش أغلبهم جهلة لا يحسنون القراءة أصلا، يعني أن يقرأ أحدهم جملة باللغة العربية فصيحة بغير أن يلحن، هذا لا يوجد أصلا. أغلبهم لا يفقهون شيئا، لا في اللغة ولا في العلم ولا في فقه ولا. فتستنكر قلوبهم كلام أهل العلم ولا يدرون من أين أتى أهل العلم بأقوالهم. وأنا لست مع تقديس هذه الأقوال، ولكن أريد من يناقش أن يناقش بشكل علمي وبأسلوب علمي، لا أن يناقش بشيء يعني مجرد يقض يعني شيء يقدح في نفسه وهو ليس لديه من الآلية لفهم الكلام. فانظر معي هنا إلى آلية الاستنباط. هم كيف استنبطوا رأيهم؟ استنبطوه هنا بشكل مباشر أم بغير مباشر؟ بشكل غير مباشر، لكن أعملوا عقلهم وأعملوا فكرهم في الدليل وخرجوا منه بهذا الاستنباط. إذا وافقت أو خالفت هذا أمر آخر، ولكن لا ليس على الإنسان أن إذا أراد أن يفند رأيا علميا فليفنده أيضا بأسلوب علمي. فهذا هو ما يعني ما ذهبوا إليه، لكن يجاب عنهم أصلا بأن هذا الحديث ليس نصا في هذه المسألة، هو في يعني مورد الحديث على أمر آخر في التشديد على من يتخلف عن الجماعة أصلا، أو أن المراد به يعني تهديد القوم الذين يتركون الصلاة أصلا وليس مجرد الجماعة. وبالتالي هذا الحديث لا يفهم منه مسألة الجماعة الأولى والجماعة الثانية، إنما يفهم منه ترك صلاة الجماعة بالكلية، أو فعل المنافقين الذين يتخلفون عن الصلاة أصلا. فهذا هو الفهم الصحيح لهذا الحديث. فهذا هو الاستدلال الأول. يعني الاستدلال الثاني، قالوا من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم. تمام؟ يعني الحديث واضح الدلالة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء وتأخر عن الصلاة، لما وجد الناس قد صلوا لم يصلي أو لم يقم جماعة أخرى، إنما ذهب إلى بيته وجمع أهله فصلى بهم. فوجه الدلالة عندي أنه لو كانت الجماعة الثانية جائزة لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة في مسجده و يعني يذهب إلى بيته ويقيم جماعة في بيته. لكن يجاب عن هذا الاستدلال بأن الحديث ضعيف، وفعل هذا الحديث ضعيف. ويناقش أيضا بشكل آخر على فرض الصحة، يعني على التسليم بصحة هذا الحديث. لو افترضنا أن هذا الحديث صحيح، هذا الحديث لا يثبت منه أيضا الكراهة. غاية ما فيه، غاية يعني ما يثبت فيه، أنه لو جاء رجل في مسجد قد صلي فيه يجوز له ألا يصلي جماعة، يجوز، يعني يجوز له إذا وجد الجماعة قد صليت أن يذهب إلى بيته فيصلي بأهله. لكن أن يقال أن مجرد الفعل المجرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون صارفا للأمر بالصلاة في المسجد، فهذا يعني إيه؟ هذا ليس باستدلال سديد ولا يدل عليه هذا الحديث، فضلا عن ما ذكرناه أن الحديث أصلا ليس بحديث صحيح. وأوردوا أثرا، الدليل الثالث عندهم أنهم أوردوا أثرا عن الحسن قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلوا في المسجد فرادى. تمام؟ كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلوا في المسجد فرادى. فأجيب عن هذا الأثر بأنهم قالوا أن هذا الأثر أصلا ليس مطلقا هكذا، إنما كان له سبب، هو الأثر صحيح يعني عن الحسن، لكن هل كان هذا فعل الصحابة مطلقا أم أنه كان يحكي أمرا معينا؟ فبالتتبع للآثار قال أهل العلم أن هذا كان له سبب معين ومورد معين. فعن الحسن أيضا قال: إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان. ما معنى هذا الأثر؟ أنهم كانوا إذا فاتتهم الجماعة كانوا لا يقيمون جماعة أخرى، مخافة أن يظن بهم أنهم كانوا يتعمدون عدم الصلاة وراء الأمراء في هذا المكان، فكانوا يدرؤون الفتنة بهذا، وهذا مقصود شرعي ألا يظن بهم أنهم يريدون إحداث فتنة في المكان، أو أنهم ينابذون الأمير المكان وهكذا، أو أنهم كانوا يتعمدون عدم الصلاة خلفه وأن يقيموا جماعة مستقلة. فضلا عن أنه يعني ثبت عن الصحابة أيضا خلاف ذلك، فعن أنس رضي الله عنه أنه جاء إلى المسجد وقد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. يبقى إذا ضممنا هذا الأثر إلى المفهوم السابق لوجدنا يعني أن الأمر لم يكن عاما، إنما كان له سبب، وأن الصحابة كانوا أحيانا يقيمون جماعة أخرى. قالوا الدليل الرابع: ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة، لأن الناس إذا علموا أنهم إذا فاتتهم الجماعة فيستعجلون فتكثر الجماعة الأولى، وإذا علموا أنها لا تفوتهم يتأخرون فتقل الجماعة، وتقليل الجماعة مكروه. يبقى قالوا أن إذا سمحنا بتكرار الجماعة في المسجد لكان هذا داعيا إلى التكاسل، فالناس إذا علموا أنهم إذا فاتتهم الجماعة الأولى يستطيعون أن يقيموا جماعة أخرى، فهذا يدعوهم إلى عدم الالتزام بجنب الجماعة الأولى. وفي الحقيقة هذا المحذور معتبر شرعا، يعني هذا الكلام وجيه، أنه بالفعل إذا تعود الناس على ترك الجماعة الأولى وصارت يعني لديهم عادة أنهم يأتون متأخرين إلى المسجد، فيكون هذا مدعاة إلى ترك الجماعة الأولى أو تعمد إقامة جماعات يعني مختلفة. وهذا يعني للمعلومة، يعني هذا كان معتادا يعني حتى وقت قريب في المساجد، يعني حتى يعني المشايخ يحكون على أن المسجد الحرام مثلا كانت تقام فيه عدة جماعات، فكل مجموعة تنتسب إلى مذهب فقهي معين كانوا يصلون خلف إمامهم، فكان تقام مثلا صلاة الحنابلة، ثم بعدما يفرغون يأتي الشافعية ويصلون، ثم المالكية، ثم الحنفية وهكذا. وكانت هذه من البدع المنكرة التي أميتت بفضل الله سبحانه وتعالى، وعاد المسجد جماعة واحدة كما كان. لكن لو حدث هذا يعني بشكل عارض، وتأخر بعض الناس عن الجماعة الأولى بغير تعمد هذا التأخر، فهذا ليس فيه يعني قصد ترك الجماعة، وليس فيه التهاون عن الجماعة، ولكن لا يحرم من فضل الجماعة. تمام؟ يعني الرأي الراجح ما ذهب إليه المصنف هنا أنه يجوز تكرار الجماعة في المسجد الواحد، والأدلة التي استدلوا بها أدلة قوية. يعني الرجل الذي دخل المسجد متأخرا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حض صحابته على أن يصلوا معه جماعة أخرى، هذا نص قاض على أي رأي آخر، وهذا هو الراجح، وهذا هو الذي عليه يعني التعويل. يعني أما القول الآخر مع وجود أدلته، لكن كما ذكرنا أنها يعني مردود عليها، والصواب أنه يجوز أن يكون هناك جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى، مع تجنب المحذور الذي هو تعمد ترك الجماعة. لو افترضنا أن يكون هناك جماعة في مكان في زمان معين ويكون هناك تعمد لإقامة جماعة أخرى، هذا هو الذي يمنع، أن يتحين الناس لأداء جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى، هذا هو المحذور الذي نتفق عليه ولا خلاف فيه. قال: وكذلك إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق أو ما شابه أو ما أشبه ذلك، فلا بأس بإعادة الجماعة فيه، وبخاصة إذا لم يكن لهذا المسجد إمام راتب ويتردد عليه أهل السوق والمارة. لاحظ هذا جيدا، بعض المساجد ليست لها يعني جماعة أولى، أو ليس لها إمام راتب معين، وهذا يمثلون له بما يسمى مسجد السوق. هذا المصطلح موجود كثيرا في لغة الفقهاء، يعني يعبرون به عن المسجد الذي يوجد في مجامع الناس زي السوق وهكذا. ناس يأتون ويذهبون ويتعاملون، وناس من خارج البلد وناس من داخل البلد وهكذا. فيعني مجرد بس وضعت أو خصص مكان لأداء الصلاة، ولكن ليس كالمساجد المعتادة التي لها إمام راتب ولها جماعة أولى مرتبة وهكذا. فهذا هو اللي يسمونه مسجد السوق. وممكن يعني نجد مثل هذه المساجد حاليا في محطات القطارات أو محطات السيارات والمطارات وهكذا، اللي هي الأماكن التي يردها المسافرون تباعا، ليست أماكن منظمة أو ليس مسجدا في مكان له أهل حي يسكنون فيه، بل مكان يرد عليه الناس بشكل غير منظم. هذا يعني هو الذي يسمى مسجد السوق أو مسجد الطريق وهكذا. فقالوا مثل هذا يخرج من المسألة التي نتكلم عليها. هذا المسجد ليس له جماعة راتبة، ليس له إمام معين وجماعة معينة، وأجل هذا فيعني هذا استثنيت من الصورة التي تكلموا عنها. قال: أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر دائما وعلى نحو مستمر، واتخذ الناس ذلك عادة، فإنه لا يجوز كما ذكر، إذ لم يعرف ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولما فيه من تفرق الكلمة والدعوة للكسل والتواني عن حضور جماعة الأمة مع الإمام الراتب، وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول وقتها. فالأمر هنا واضح، وخلاصة المسألة كما ذكرنا أنه يجوز على الراجح إذا دخل الإنسان فوجد الجماعة قد انتهت، لا بأس أن يقيم جماعة ثانية، والله أعلم. قال: المسألة السابعة: حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. قال: إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة، فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة نافلة فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح، فقال: أتصلي الصبح أربعا؟ يعني هذا الإنسان بعدما أقيمت الصلاة هيصلي ركعتين، ثم يصلي أيضا ركعتين مع الإمام، فكأنه صلى 4 ركعات بعد الإقامة، والصبح ليس إلا ركعتان فقط. قال: أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته، يعني الحالة الأولى أن الصلاة أقيمت والذي يريد أن يتنفل لم يكن قد ابتدأ الصلاة، هذا لا يجوز له أن يبتدئ أي صلاة، ليس له إلا أن يصلي مع الإمام. أما لو كان المصلي قد بدأ في الصلاة بالفعل، شرع في صلاة النافلة، ثم أقام المؤذن، فكيف يتصرف؟ كيف يعني هو هنا لدينا نهي: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهذا الإنسان بالفعل قد بدأ في النافلة، كيف يتصرف؟ هل يترك النافلة أم يكمل ثم يدخل بعد ذلك في يعني الجماعة، أم ماذا يفعل؟ هذا هو ما يناقشه الآن. قال: فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام والمبادرة إلى الدخول في الفريضة. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ويلحق بالجماعة. إذا صار لدينا هنا رأيان: الرأي الأول أنه عليه أن يتم صلاته على كل حال، يتمها ولكن يتمها خفيفة. هذا هو الرأي الأول، إذا أقيمت الصلاة وكان قد شرع في صلاة النافلة فهنا عليه أن يتم هذه الصلاة، ولكن يتمها بشكل يعني يخفف فيه حتى يدرك الإمام. الرأي الآخر فصل في المسألة فقال: لو كان الإنسان قد شرع في صلاة النافلة وهو الآن في الركعة الأولى، ثم أقيمت الصلاة، فقال هنا يخرج من النافلة ويدخل في صلاة الجماعة، ولكن لو كان قد صلى ركعة بالفعل وبدأ في الركعة الثانية فهنا يتم الركعة الثانية ويتمها خفيفة ثم يلحق بالجماعة. هي الرأي الثاني رأي قوي، يعني رأي قوي وفيه تفصيل جيد. لماذا؟ لأن مستند هذا القول هو الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون قد أدرك ركعة من الصلاة التي هي النافلة، تمام؟ الذي صلى صلاة ركعة من صلاة النافلة هنا قد أدرك صلاة النافلة بالفعل قبل أن تقام الصلاة، فهذا قد صلى النافلة بالفعل، تمام؟ أما إذا كان في الركعة الأولى، إذا كان في الركعة الأولى فهنا لا يكون قد صلى صلاة أو قد يعني أتم صلاة النافلة، تمام؟ فهنا إذا أقيمت الصلاة فكأنه لم يصل النافلة أصلا، فعليه أن يقطع الصلاة إذا كان لم ينتهي من الركعة الأولى، تمام؟ فهذا الرأي فيه تفصيل ولعله يعني يكون أقوى ويكون فيه إعمال لكل الأدلة و لا يعني يكون رأيا وسطا بين الذي قال يتم مطلقا والذي قال يخرج من الصلاة مطلقا. فخلاصة هذا القول أن من أتم ركعة من صلاة النافلة فيضم إليها الأخرى ثم يلحق بالجماعة، أما إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى فليخرج من صلاته ويلحق بالجماعة. نذكر هنا مسألة، الذي قلناه سابقا هو في حكم الصلاة مع إقامة الإيه؟ الصلاة الأولى اللي هي صلاة الأم اللي هي الصلاة الراتبة. لكن هناك مسألة أخرى، ماذا عن تعدد الجماعة في الوقت الواحد في غير الصلاة الأولى؟ صورة المسألة كالآتي: رجل دخل في المسجد متأخرا بعدما انتهت الجماعة الأولى فأقام جماعة ثانية، وبعدما بدأ في الجماعة سمع صوت جماعة ثانية في طرف المسجد الآخر، يعني بعدما بدأ في هذه الجماعة اكتشف أن هناك جماعة أخرى في المسجد، كيف يتصرف؟ حقيقة هذا الموقف يحدث كثيرا جدا، إنسان يدخل متأخر فيأتي مثلا بإنسان من الذين كانوا من يعني كان من المسبوقين، وهذه الصورة تحدث كثيرا، يدخل الإنسان يجد صلاة الجماعة قد تمت، فكيف يتصرف؟ يأتي بأحد المسبوقين ويصلي خلفه جماعة. للمعلومة هذه السورة أصلا فيها خلاف، سورة أن يتخذ الإنسان أحد المسبوقين يتخذه إماما ويصلي معه جماعة ثانية، يعني هذه المسألة فيها خلاف، لكن يعني الراجح الجواز فيها، الراجح فيها أنها تجوز. ثم نأتي إلى المسألة التي ذكرناها، في هذه الحالة سيكون هناك جماعتان في وقت واحد، فما الحكم في هذا؟ هذه مسألة تحدث كثيرا من البلبلة في المساجد، وكثير من الناس يعني ينادون على هؤلاء وهؤلاء: يا جماعة ما يصحش، يا جماعة في جماعة تانية، يا جماعة خرجوا من جماعة، يعني فعلا بتحدث المسألة بتحدث بلبلة كثيرة داخل المسجد. هنا إذا عدنا إلى كلام أهل العلم فنقول قال العلماء أصلا أنه يكره تعمد إقامة أكثر من جماعة في وقت واحد، تعمد إقامة جماعتين في وقت واحد هذا أمر مكروه مكروه، لكن لا تبطل هذه الجماعات على خلاف ما يظن الناس. يعني الناس يظنون إذا تعددت الجماعات في وقت واحد بعد الجماعة الأولى أن هذا تبطل، يعني الجماعة دي تكون باطلة. الذي يبطل، لاحظ كويس، الذي يبطل إقامة جماعة ثانية مع الجماعة الأولى، هذا هو الذي ورد عليه النهي. يعني الجماعة التي خصها الشرع بمزيد من الحماية ومنع من إقامة أي صلاة معها هي الجماعة الأولى فقط وليست الجماعات التي بعدها. تمام؟ كثير من الناس يخلطون بين المسألتين التي ورد الشرع بصيانتها ومنع من إقامة جماعة أخرى أو أي صلاة أخرى معها هي الجماعة الأولى، الجماعة الأم، الجماعة التي مع الإمام الراتب. أما الجماعات التي تقام بعد ذلك على القول بجوازها فهذه ليس لها نفس الحكم، لم يرد فيها نص في الشرع ينهى عنها، إنما كرهها العلماء. لأجل ماذا كرهها العلماء؟ للمفاسد التي تترتب عليها، فمنها من هذه المفاسد تفرق كلمة المسلمين وتشتتهم، كذلك من هذه المفاسد التشويش الذي قد يحدث من هذه الجماعة على تلك الجماعة. خدنا بالنا؟ يبقى هل يجوز أننا آجي بالفعل أعمل أكثر من جماعة في وقت واحد؟ لا، لكن لو افترضنا أنه هو حدث من غير اتفاق، زي الصورة اللي عملناها كده، إنسان دخل فصلى في طرف المسجد ثم إنسان دخل في طرف المسجد الآخر وعمل جماعة أخرى من غير أن يدري أن هناك جماعة ثانية، فهنا هذه الحالة لا نقول أن الجماعات قد بطلت. لاحظ كويس، يعني هناك فارق بين أن نقول أن هذا يجوز أو لا يجوز وبين أن يعود هذا الأمر على بالبطلان على الإيه؟ على هذه الجماعة أو تلك الجماعة. تمام؟ فإذا يعني أراد بعض الناس أن يقيموا أكثر من جماعة متعمدين هذا، نحن نمنعهم من هذا ونقول لهم هذا لا يجوز، هذا أمر مكروه. لكن لو حدث بغير اتفاق فهنا في هذه الحالة نقول ماذا؟ نقول لا بأس مع يعني أن يحاول تحاول كل جماعة ألا تشوش على الجماعة الأخرى، والله أعلم. طيب نأتي للباب الذي بعده. قال الباب الثامن في الإمامة في الصلاة وفيه مسائل. قال المقصود بالإمامة ارتباط صلاة المؤتم بإمامه. تمام؟ يعني احنا تكلمنا عن صلاة الجماعة، صلاة الجماعة لها ترتيب معين، أن هناك إمام، هذا الإمام تربط صلاة المأمومين بصلاته، وبالتالي كان أهل العلم يفصلون في المسائل التي تتعلق بهذا الإمام وما ينوب الصلاة معه وهكذا. فنبدأ أولا بالإمام. قال المسألة الأولى من أحق الناس بالإمامة؟ قال بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم الأحق بالإمامة والأولى بها في قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. قال فأولى الناس وأحقهم بالإمامة يكون على النحو التالي. هذا الحديث من الأحاديث المشهورة وعلى شهرته بين الناس للأسف كثيرون يخالفون هذا الأمر،
فنجد أن الناس في المساجد خاصة التي ليس لها إمام راتب، تجدهم يعني إذا أرادوا أن يقدموا إنسانا يصلي بهم فإنهم يذهبون يعني دائما إلى الإنسان كبير السن، يأتون بأكبر الناس سنا ويقدمونه للإمامة. على أي حال كان هذا الرجل، يقولون يعني هذا رجل كبير وله مهابة، ويعني كانوا من أنواع التوقير والاحترام. ونقول توقير الكبير واحترامه أمر شرعي، ولكن الشرع وضع لكل مسألة أحكامها، فهناك فارق بين توقير الإنسان الكبير وبين تقديمه في الأمور في أمور الحياة العادية وغيرها، وبين أن يكون هناك يعني بين الأجيال شيء من الاحترام المتبادل وهكذا، وبين أن يكون هذا الإنسان مقدم مطلقا في مسألة الصلاة. هنا الصلاة وضعت لها أحكام مستقلة، فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد لنا تحديدا من الذي يقدم في كل مكان. فعند الصلاة هناك ترتيب معين في الصلاة، يقدم في الإمامة أول الناس أقرأهم. طب ما معنى كلمة أقرأهم؟ ما هو تفسير الأقرأ؟ هنا قال أقرأهم أي أجودهم قراءة، قال وهو الذي يتقن قراءة القرآن ويأتي بها على أكمل وجه، العالم بفقه الصلاة. فإذا اجتمع من هو أجود قراءة مع من هو أقل قراءة منه لكنه أفقه، قدم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الفقيه، فالحاجة إلى الفقه في الصلاة وأحكامها أشد من الحاجة إلى إجادة القراءة. الكلام ده عايز تفصيل، يعني هو خلاصة اللي هو ذهب إليه أن الأقرأ، كلمة الأقرأ في الحديث معناها إتقان القراءة، ثم ضم إليها مسألة أخرى ألا يكتفى بمجرد حسن القراءة، لكن لابد أن يكون معه أمر آخر، أن يكون هذا الإنسان عالما بفقه الصلاة، فلا يجوز أن يقدم للصلاة من لا يفقه الصلاة، لا يعلم كيف يصلي ولا يحسن الصلاة، فهذا لا يقدم. فإذا اجتمع لدينا إنسان قراءته أجود وفقهه أقل، وإنسان آخر قراءته أقل جودة لكن فقهه أعلى، قال يقدم هذا الإنسان صاحب الفقه الأعلى. لكن في الواقع كلمة الأقرأ، الأقرأ إذا تتبعنا كلام أهل العلم فيها لوجدنا أن كلمة الأقرأ تشتمل على معنيين. المعنى الأول الأكثر قرآنا، الأحفظ، يعني إذا تتبعنا النصوص الشرعية وتتبعنا كلام أهل العلم لوجدنا أنهم يقولون الأقرأ تساوي الأحفظ، ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون موضع العصبة، لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، ده موضع هناك في قباء في المدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. هذا نص صريح في المسألة، لما قدم المهاجرون إلى المدينة كان يعني هؤلاء المهاجرين فيهم السابقون الأولون وفيهم أهل الفضل وأهل العلم وهكذا، لكنهم قدموا هنا في الإمامة سالم مولى أبي حذيفة، وسالم كان من الموالي، لم يكن من يعني إيه من وجهاء القوم، ولم يكن من علماء القوم وهكذا، إنما كان أكثرهم قرآن، أكثر الناس حفظا. فهذه يدل عليها رواية أخرى قال وفيهم عمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة، يعني فيهم وجهاء القوم وفيهم كبار الصحابة علما وفقها. لكن قدم سالم في هذا الموضع لأنه كان أكثر هؤلاء القوم قرآنا، أكثر الناس حفظا. تمام. وهناك حديث آخر أيضا في الصحيحين عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أن أباه أتى من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقومه: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. أيضا نص صريح في المسألة، ونص مدفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال عمرو: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين. وهذا من أصرح الأدلة. كان عمرو يعني رضي الله عنه في هذا الوقت صبيا صغيرا، 6 سنين أو 7 سنوات، ورغم ذلك قدم على قبيلته لأنه كان أكثرهم قرآنا، وقدم للإمامة على سنه الصغير. فهذا معنى صريح أن الأقرأ هو الأحفظ. المعنى الثاني الذي يشمله قول الأقرأ أي الأحسن قراءة، يعني ليس مجرد حفظا فقط، بل حفظا وجودة التلاوة والقدرة على قراءة القرآن، أي أن تكون قراءته تامة، يقيم الحروف ويأتي بها على أكمل وجه ولا يسقط منها شيئا وهكذا. تمام. وهذا يعني وردت أيضا فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وفيه: وأقرأهم أبي. أقرأهم أي أحسنهم قراءة. وكذلك عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: أبي أقرأنا، أي أحسننا قراءة. تمام. يبقى كلمة أقرأ تعني هذين المعنيين: كثرة الحفظ وجودة القراءة، هذا ما تعنيه كلمة أقرأ. فإذا تساوي في قدر ما يحفظ كل واحد منهما، وكان أحدهما أحسن قراءة من الآخر، فهو أولى لأنه أقرأ. هذا يحدث كثيرا، يعني نجد بعض الناس يعني هذا يحفظ 5 أجزاء وهذا يحفظ 5 أجزاء، هذا يحفظ 10 أجزاء وهذا يحفظ 10 أجزاء وهكذا، لكن أحدهم أحسن تجويدا للقراءة، أضبط للأحكام، فهذا يقدم حتى ولو كان أصغر سنا. تمام. طيب، إذا كان العكس، يعني لو استويا في جودة القراءة، هنا يقدم أكثرهما حفظا كما هو في حديث عمرو بن سلمة. تمام. يبقى إذن كل مسألة ولها إيه؟ ولها تصورها ولها أحكامها، لكن يضاف أيضا إلى هذا مسألة الفقه بأحكام الصلاة، وهذا هو الذي يوجد في المعيار الثاني. قال ثانيا: ثم الأفقه الأعلم بالسنة. يعني هو هنا فسر اللفظ الوارد في الحديث: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فقال أعلمهم بالسنة يعني أي الأفقه، وهذا معنى صحيح. قال: فإذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسنة، قدم الأفقه لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. يبقى إذن ننظر في المعايير كالآتي: أولا ننظر الأقرأ أي الأحفظ والأجود في القراءة، ثم ننظر في الأعلم. قال ثالثا: ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء، طبعا هذا مبني على ان اذا كان هناك حيرة اصلا، تمام؟ يعني بننظر الى هذه المعايير متوالية: الاقرأ، الاعلم، ثم اذا استويا في هذين المعيارين فلننظر لو كان هناك هجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام، فهذا معيار مطلوب ويوضع في الحسبان. قال رابعا: ثم الأقدم إسلاما إذا كانوا في الهجرة سواء. تمام؟ من الذي أسلم قبل الآخر؟ طب ماذا لو استووا في كل هذا؟ طبعا يعني حاليا مثلا في ديار المسلمين لن نجد المعيار اللي هو معيار الذي دخل في الإسلام أولا أو الذي هاجر، لكن سيظل معيار الأكثر قراءة والأحسن قراءة والأعلم. فماذا لو أن مسألة أقرأ وأعلم كان متساويين؟ هنا يقدم الأكبر سنا. قال: ثم الأكبر سنا إذا استويا في الأمور الماضية كلها. قدم الأكبر سنا لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، فأقدمهم سلما في رواية، أيضا في عند مسلم في رواية سنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وليأمكم أكبركم. كلمة وليأمكم أكبركم هذه وردت في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي أسلموا وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومجموعة من قومه، قال: فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. لاحظ هنا في هذا الحديث تطبيق مباشر للحديث السابق، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال لهم اذهبوا وعودوا إلى أهاليكم أمرهم أن الذي يصلي بهم أكبرهم. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا في حال من الاستواء، يعني هم جميعا أسلموا في وقت واحد، وجميعا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حملوا نفس العلم، فكانت مسألة القراءة ومسألة الإيه؟ مسألة العلم متساوية، فبقي المعيار الذي يتفاضلون فيه معيار السن فقط. تمام؟ فهنا يتبين لنا الخطأ الذي نذكره، أن الناس يقدمون دائما مباشرة هكذا، يقدمون أكبر الناس سنا، وهذا خطأ مشهور. لا يقدم إلا يعني لا نلجأ إلى تقديم الأكبر سنا إلا إذا استوى الناس في معيار القراءة وبعد ذلك معيار العلم، وهذا صعب، يعني من الصعب جدا في الزمان الذي نحن فيه الآن أن نجد أن هذه المعايير متساوية، يعني متساوية تماما يعني. ولكن على فرض لو وجدت هذه المعايير متساوية، فوجدنا الأقرأ ووجدنا الأعلم وجدناهما متساويين، فهنا يلجأ إلى مسألة السن. طب ماذا لو استووا حتى في كل المسائل السابقة؟ قال: فإذا استويا في جميع ما سبق قرع بينهما، فمن غلب في القرعة قدم. لو وجدنا كل المعايير التي ذكرناها سابقا، هنا نلجأ إلى الإيه؟ إلى الاقتراع. وطبعا يعني كل هذا الذي نذكره في حال ماذا؟ في حال لو كان هناك شيء من الإيه؟ التنافس، لكن لو أحدهم تنازل للآخر لا بأس، لكن نحن إذا كنا في معيار أو في شيء من التنافس أو التفضيل بين 2 أو أكثر، فهنا في هذه الحالة لا بأس أن نلجأ إلى القرعة. تمام. والحقيقة القرعة مشروعة وواردة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. طيب، قال: وصاحب البيت أحق بالإمامة من ضيفه. لو إنسان يصلي في بيت إنسان مثلا بيزور صديق له وهكذا، ويعني أرادوا صلاة أو كانوا في وقت صلاة وليس هناك مسجد قريب أو ليس هناك مسجد أصلا، أرادوا أن يصلوا في البيت يعني، أو كان هناك عذر يمنعهم من الصلاة خارج البيت، فهنا من الذي يقدم؟ هنا معيار جديد، أن صاحب البيت أحق بالإمامة مطلقا. اللهم إلا إذا كان صاحب البيت لا يحسن الصلاة فقط، تمام؟ فصاحب البيت يقدم. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه. لا تؤمن الرجل في أهله يعني في بيته، ولا في سلطانه لو كان هذا الإنسان مثلا إمام الراتب في مسجد معين، هنا لا يتقدم أحد بين يديه. قال: وكذا السلطان. السلطان، كلمة السلطان عند أهل العلم يعنون بها الإمام الأعظم اللي هو خليفة الأمة، إمام الأمة كلها، في الحال الذي تكون الأمة فيها مجتمعة، أسأل الله أن يعيد للأمة اجتماعها، أو النائب عن هذا الإمام، الولي أو الأمير على قطر معين، فهذا أيضا سلطان في هذا القطر، هو أحق بالإمامة بغيره. وذلك لعموم الحديث الماضي قبل قليل. قال: وكذلك إمام المسجد الراتب أولى من غيره. ده الإمام المسجد الراتب، الإمام المعين، إمام المسجد، هذا صاحب سلطان على هذا المسجد، فلا يتقدم أحد بين يديه اللهم إلا لو كان السلطان. هنا السلطان سلطته أعلى، هو اللي يقدم على الإمام الراتب. قال: حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم. هنا في معيار جديد بقى، وشوف سبحان الله، هذا من حكمة الشرع أنه يضع لكل يعني حالة ولكل يعني مكان معين أو ظرف معين يضع له الأحكام التي تناسبه. فلو نظرت بعين الحكمة إلى هذا الأمر لوجدت أنه يقطع الإيه؟ يقطع أي شحناء بين المسلمين. يعني كثير من الناس، يعني في كثير من الأحوال نجد بعض المساجد فيها شيء من التنازع، بعض الناس يعني إيه يريدون يقدموا فلان على إمام المسجد، هذا يحدث يعني شيء من البغضاء والشحناء بين المسلمين، ويقع في قلب الإمام نفسه شيء يعني لماذا تقدمون هذا علي وهكذا. فسبحان الله، يعني الشرع وضع يعني لهذا الإنسان وضع له حقه. قال هنا: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. تمام. يبقى إذن خلاصة المسألة السابقة، نقول: من الذي يقدم؟ إذا أردنا أن نقدم من يصلي بنا، ليس هناك مكان ولا مجال للمجاملات، هذا حكم شرعي الذي يقدم حتى ولو كان أصغرنا. لو لدينا في المسجد صبي صغير يقدم على الشيخ الكبير، هذا حكم الشرع، وعلى الإنسان إذا سمع هذا أن يقول سمعنا وأطعنا، ولا يكابر، وألا يكون في صدره حرج من هذا الأمر. فالذي يقدم هو الأحفظ الأجود والأعلم بالفقه، ثم إذا استوت هذه الأمور عندها نقدم الإيه الأكبر سنا، ولا يتقدم بين يدي الإمام الراتب ولا السلطان أحد. هذا هو الذي، وكذلك صاحب البيت في بيته. ده بالنسبة للمسألة الأولى.
المسألة الثانية، من تحرم إمامته؟ لاحظ العنوان، تحرم إمامته أصلا، هذا لا يجوز أن يأم هذا الحال، هذا الشخص بهذا الحال لا يأم المسلمين. قال تحرم الإمامة في الحالات الآتية: أولا، إمامة المرأة بالرجل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إيه وجه الدلالة في الحديث هنا؟ وجه الدلالة أن الحديث أصلا في الولايات العامة، تمام، والإمامة من أمور الولايات، إمامة الصلاة تعتبر من الأمور التي تدخل في ولاية أمر المسلمين. يعني شوف المسألة، الاعتناء الشرع بالصلاة وترتيب الإمامة وكذلك الأذان والصفوف، كل هذه الأمور مرتبة شرعا، لكن يعني للأسف يعني عندنا الآن يعني مع الضعف العام في العلم لدى المسلمين وقلة الاعتناء بتنظيم شؤون الدين، جعل الناس يستخفون بهذا الأمر حقيقة يعني. فهنا يقولون إمامة المرأة، هذه الإمامة أصلا من الولايات العامة، من ولاية أمر المسلمين، فالمرأة لا تقدم في الولايات العامة. طبعا هذا الحديث من الأحاديث التي أشبعها يعني أعداء دين الله والمبغضين لشرع الله، أشبعوا فيها الكلام ويعني يصرخون ويدندنون حولها الإسلام واضطهاد المرأة ومش اضطهاد المرأة والكلام الفارغ بتاعهم ده. وهذا سيكون لنا معه وقفة، لكن نريد أن نركز هنا في المسألة التي بين يدينا. هنا قال إمامة المرأة للرجل لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة. قال أيضا: ولأن الأصل تأخرها في آخر الصفوف صيانة لها وسترا، فلو قدمت للإمامة لأصبح ذلك مخالفا لهذا الأصل الشرعي. طبعا الأدلة على تأخير المرأة في الصفوف كثيرة، من هذا مثلا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الحديث مشهور واضح، إذا صلت النساء بحضرة الرجال، يعني كان النساء والرجال كما كان قديما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في مكان واحد، هنا ترتيب الصفوف كالآتي: يكون أفضل الصفوف بالنسبة للرجال هي الصفوف المقدمة، وأشهر الصفوف آخرها. كلما تأخر الإنسان عن الصلاة كلما كان هذا حال ناقص. وعلى العكس بالنسبة لصفوف النساء، شر صفوف النساء أولها وأحسنها إيه؟ آخرها. صفوف النساء تبدأ من إيه؟ من وراء، من الخلف، مش من الأمام. ترتيب صفوف النساء تبدأ من الخلف إلى الأمام، تمام؟ كذلك عن أنس رضي الله عنه أنه صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه جدته ويتيم، قال: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. يعني هذه امرأة عجوز وجدت هؤلاء، يعني جدت أنس ومعهم اليتيم اللي كان معهم ده، ورغم ذلك لم تصلي معهم إنما صلت خلفهم. فقال الحافظ فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال، وأصل هذا الأمر ما يخشى من الافتتان بها. طب إذا كانت المرأة أصلا بتقف منفردة خلف الصف ولا تقف مع الرجال في نفس الصف أصلا، يعني ترتبها تكون في آخر الصفوف، فكيف تتقدمهم وتصلي بهم إماما؟ قال في عون المعبود: وفيه دليل أن إمامة المرأة للرجال غير جائزة، لأنها لما منعت عن مساواتهم من مقام الصف كانت من أن تتقدمهم أبعد. فهذا واضح، يعني الأمر واضح جدا أن مكان المرأة في الصفوف يكون في الإيه؟ في الصفوف المؤخرة. فكيف يكون الشرع جعل المرأة في الصفوف المتأخرة ثم يأتي هؤلاء ويقولون تتقدم الصفوف وتكون هي الإمام. طبعا هو بداية يعني نحب أن نعلق على الحديث الذي ذكرناه، يعني مسألة ولاية المرأة، سواء الولايات العامة بقى أو مسألة الإمامة وغيرها. نقول أن الله سبحانه وتعالى قد خص الرجال ببعض الفضائل، وكذلك خص النساء ببعض الفضائل، وخص الرجال ببعض الأحكام، وخص النساء ببعض الأحكام. نعم هناك قدر مشترك بين الاثنين في التكاليف، لكن هناك افتراق في بعض الأحكام وبعض التكاليف. كذلك بالنسبة للفضائل، فضل الله الرجال ببعض الأمور وفضل النساء ببعض الأمور، ولا يجوز لأحد من الطرفين أن يتمنى ما فضل الله هذا الطرف على الآخر، كما قال الحق سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نص صريح، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. فهذا التمني أن يتمنى الإنسان موضع الآخر، وهذا الطرف يتمنى ما هذا الطرف الآخر، هذا اعتراض على شرع الله وحكمه، وهذا بالفعل موجود لدى الذين يعترضون على الشريعة أصلا ويشغبون على شرع الله ويشككون الناس في دين الله. فسبحان الله، إذا وجدنا إذا يعني تدبرنا في نصوص الشرع، الذين يقولون الإسلام هضم حق المرأة والإسلام مش عارف ظلم المرأة، كلام فارغ وكذب صراح. انظر إلى تفضيل الشرع للمرأة في بعض الجوانب، منها مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وفي لفظ: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. ها، اشمعنا بقى هذا الحديث لما تكلموا عليه؟ وهل وجدت رجلا واحدا على مر الزمان قال: ولماذا تخص المرأة بهذا دون الرجال؟ ايه قلة العقل دي؟ بالعكس، يعني الرجال يتقبلون هذا الحديث جدا ويجلون هذا الحديث ويتعبدون لله به، ولم يتمنى أحد منهم أو يعترض على أن الشرع قدم بر الأم 3 مرات على بر الأب. يعني لو الإنسان هيتفاضل من الذي يقدم ومن الذي يبر، فالشرع قال له: بر أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. هل اعترض أحد من الرجال على هذا؟ هل قال أحد أن شرع الله قد حاب النساء، قد جامل النساء على حساب الرجال؟ هل قال أن الشرع قد ظلم الرجل؟ هل قال أن الشرع فرق وجعل الابن ينحاز لجانب الأم على حق؟ أبدا، لم تصدر عن أحد على الإطلاق. إنما يتعبدون لله بهذا ويفخرون بهذا ويجعلون ما يعني بر أمهم مقدم على بر أبيهم وهم الرجال. فسبحان الملك، فلماذا هذا الانحراف الأعوج في الفهم وفي الخطاب؟ ويجدون للأسف يجدون من بين صفوف المسلمين من يتلقف هذا الكلام الأبله ويرددونه كالببغاء، بل هم كالأنعام بل هم أضل. يعني اللي يردد هذا الكلام إنسان بهيم، نظر لحد البهيمية، إنه بيردد كلام لا يفقهه ولا يفهمه ويعترض على شرع الله. سبحان الله العظيم. وعن معاوية بن جاهمة السلمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: أرجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قلت: نعم يا رسول الله. قال: فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة. ماذا يريدون بعد ذلك؟ يعني ماذا يريدون بعد هذا النص؟ رجل يأتي إليه يطلب منه الجهاد أكثر من مرة ويلح عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرده ويقول له ارجع وبر أمك، ثم يقول لها إلزم رجلها فثم الجنة. ها، ماذا يريدون بعد ذلك؟ أي تكريم قد يوضع للمرأة بعد ذلك؟ أن يربط هذا البر ويقدم على الجهاد في سبيل الله، وأن يجعل برها، وأن يجعل هذا من سبيل الجنة، أن يكون المرأة أن يكون المرء تحت أقدامها طيعا ذليلا لها. أي تكريم أعلى من هذا؟ وهل هناك من اعترض؟ هل هناك من اعترض على مثل هذا؟ هل هناك من قال الشرع حاب النساء وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات وهكذا؟ يعني اعترض بقى الرجال، أين حق الرجال؟ كلام فارغ وكلام سخيف والله، لولا يعني لولا تفاهة العقول التي نعيش يعني فيها حاليا لما كان لمثل هذا الكلام أن يكون له صدى بين المسلمين. اللي يفتتن بهذه الشبهات التافهة إنسان تافه أصلا. الإنسان اللي تدخل عليه مثل هذه الشبهات التافهة هو إنسان أتفه من أن نتحدث معه صراحة. يعني طبعا يعني أحب أنبه بس على الحديث المشهور الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا الحديث بهذا اللفظ، هذا الحديث يعني هذا اللفظ ضعيف. كلمة اللي هو الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات بهذا اللفظ ضعيف، بل يعني حكم عليه بعض أهل العلم إيه بالوضع، لكن المعنى صحيح. هذا مما خص الشرع به يعني النساء. أما الرجال خصهم الله سبحانه وتعالى بالأمور التي تحتاج إلى القوة كالجهاد وولاية الإمامة وهكذا. طبعا يعني دل على هذا يعني تقديم الرجال في مثل هذه الأمور دلت عليه أدلة عديدة، منها قول الحق سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. كذلك قال الحق سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا إثبات لحق المرأة، وللرجال عليهن درجة، هذا إثبات لمكانة الرجل في موضع القيادة على المرأة، والله عزيز حكيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. إذا كانت المرأة أصلا مش مخاطبة بصلاة الجماعة، هي لم تخاطب بها أصلا، فكيف تكون هي الإمام؟ هي تأتي لصلاة الجماعة تبعا وليس أصلا. البيوت بيت المرأة خير لها من صلاة الجماعة، يعني أجرها في صلاتها في بيتها على عكس أجر الرجل. الرجل أجره في صلاة الجماعة، وهذا هو الذي ينال عليه أعلى الدرجات. المرأة على العكس. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. سبحان الله، المرأة إذا صلت مع الرجال وحدث هناك شيء في الصلاة، يعني حدث شيء من السهو بالنسبة للإمام، كيف ينبه؟ ذكرنا أن الذي ينبه بالنسبة للرجال ينبهون بالتسبيح، أما المرأة بالتصفيق. فالمرأة لا ترفع صوتها بحضرة الرجال حتى ولو كان لمصلحة شرعية، ألا وهي تصحيح الصلاة. فكيف يقال بعد ذلك أن هذه المرأة تأم الرجال وتصلي بهم؟ ثم كذلك من الأدلة على هذا هو عمل المسلمين على مدار الزمان على أن المرأة لا تتولى الصلاة، بل وأجمعوا على هذا كما قال ابن حزم واتفقوا على أن المرأة لا تأم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا ذلك فصلاتهم باطلة بإجماع. تمام؟ ده إجماع المسلمين أن الصلاة لا تجوز بالنسبة للمرأة تكون هي الإمام. الحقيقة يعني طبعا هو المسألة دي بتوسع فيها ليه أو بتكلم فيها بتوسع ليه، نظرا أنه فعلا يعني وجدنا في العصر الحديث اللي نحن فيه الآن وجدنا هذا الأمر واقع، يعني بعض المساجد في بعض البلاد، يعني في مثلا طائفة كده في أمريكا موجود فيها للأسف يعني امرأة بتأم المسجد وبتخطب فيهم، ورأينا هذا بالصوت والصورة. هؤلاء الجهال طبعا لا يعلمون من أمر دينهم شيئا، ف يعني مثل هذه الصورة مع وجود أصلا الطرح النسوي حاليا على مستوى العالم، فلا تتعجب أن تجد هناك بعد ذلك يعني أن تصدر هذه الصورة لدينا في ديار المسلمين، ولقد قد نراها يعني. فيعني ده اللي جعلنا نناقش الأمر بشيء من التفصيل شوية. لكن لو هناخدها أيضا من الناحية العلمية، هناك دليل احتج به بعض المخالفين، يعني بعض من قالوا أنه يجوز إمامة المرأة احتجوا بدليل ورد في السنة فعلا، في دليل عن صحابية اسمها أم ورقة. أم ورقة هذه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تصلي في بيتها وأن تأم أهل بيتها. فقد روى أبو داود عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تأم أهل دارها. هنا قالوا تأم أهل الدار، يبقى أهل الدار فيهم الإيه؟ فيهم الرجال وفيهم الصبيان وهكذا. لكن العلماء أجابوا عن هذا الحديث بعدة أجوبة، أولها أن الحديث فيه ضعف، وبالفعل فيه ضعف وإن كان حسنه بعض أهل العلم. وعلى القول بالصحة فالمراد بأهل الدار هم أهل الدار الذين يصلون في البيت. وهل الرجال يصلون أصلا في البيت؟ لا، أهل الدار اللي هم مين؟ النساء، تمام. وطبعا هناك من قال أيضا أن هذا خصوصية لأم ورقة، وإن كان طبعا الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. وقد يقال وهذا استثناء، أنه إذا فرض أن هناك اجتمعت مرأة برجل وهذا الرجل لا يحسن الصلاة، لا يحسن هذا الصلاة، لا يحسن قراءة الفاتحة وغيرها، فهنا قد يقال أن المرأة أم مثل هذا الرجل كاستثناء، وهذا قد يكون له إيه؟ قد يكون له وجه. طيب إن شاء الله نتوقف هنا عند هذا القدر.